بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والعالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد فهذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك والذي يتعلق بالحرص على الأدب، أدب النفس وأدب الدرس. وقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: حرصهم على ملازمة الشيوخ والمؤدبين، يعني الإشارة إلى حرص السلف على ملازمة الشيوخ والمؤدبين، يعني ليتعلموا منهم ويستفيدوا. كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم. التلقي المباشر هو المنهج، مع النهم والمسابقة والبكوف ومزاحمة العلماء بالركب. النهم يعني الاجتهاد في الطلب، والمسابقة يعني التنافس، والبكور يعني علو الهمة والحرص على الاستفادة من أول الوقت، ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. هذا منهج وضعه الإمام مالك رحمه الله لمن يؤخذ منه العلم. وواضح منه أنه لابد أن يتحلى بجملة من المعاني، ليس معنى واحدا كما يفعل كثير من الناس في زماننا، حتى أن بعض الناس يكتفي بأن يجلس مرة واحدة في كتاب واحد، وربما استعجل فأخذ ما تعلمه وذهب يعلمه وهو لم ينضج بعد ولم يكن له شأن في بقية هذه الأمور التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. يستعجل أن يعطي قبل أن يأخذ، وهذا فيه آفات كثيرة. قال رحمه الله تعالى: لما سئل أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. يعني بعض الناس يأتي بكتاب فيقرأه ثم يشرحه ويعتمد على أنه نبيه وأنه يعني جيد الذهن قوي الحافظة ويفهم ما قرأه، ويظن أن القضية قضية حافظة ونباهة وذهن، وهذا يعني في أسوأ ما يكون. مجرد القراءة لا تكفي، مجرد الذكاء والفهم لا يكفي. فقيل: يؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ. هذه واحدة. ويكون قد طلب، يعني أخذ أو اعتمد منهج التلقي المباشر، أخذ عن العلماء والمشايخ، وجالس الناس يعني احتك بالعلماء ووقف على أدبهم وسمتهم، وهذا هو المقصود. وعرف وعمل، يعني جمع بين العلم وبين العمل، ويكون معه ورع. لابد من الورع والديانة، يظهر هذا يعني في سمته وفي حاله حينئذ يمكن. وهذا يحتاج إلى كثير مخالطة واحتكاك عموما وخصوصا بأهل هذه المعاني، كأن ينظر إلى بعض أهل الورع يتعلم منهم ورعهم، وإلى بعض أهل الديانة يتعلم منهم ذلك، وإلى بعض أهل العبادة فيأخذ عنهم ذلك، وإلى بعض يعني من حسنت أخلاقهم يتأثى بهم في ذلك ويكمل نفسه ما بين هذا وهذا. لكن في زماننا يعني عرف كثير من الناس ربما يعني يذهب هنا أو هناك يحضر الدرس فقط، يسمع الكلام الذي يقال ويفهمه ويهضمه ويتصور أنه صار طالب علم، وربما يتحامق فيسمح لنفسه أن يعني يعطي ويدرس، وقد قل نصيبه من هذه الشروط التي ذكرها مالك رحمه الله. ومرجع هذا إلى النية، وينبغي الحذر في هذه الأبواب، هذا يعني موطن مذلة، صلى الله عليه وسلم وإياكم. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، وقيل أيضا أنهما للشافعي وهذا أشهر، وهما في ديوانه الله أعلم. قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيانه: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. لن تنال العلم إلا بستة، يعني بستة أوصاف، سأنبيك عن تفصيلها ببيانه، وذكر هذه الستة. ويمكن أن تكون بدلا من المجرور على ما ذكرنا، ويمكن أن ترفع على الابتداء فتقول ذكاء، يعني هذه الستة هي ذكاء، وحرص وافتقار وغربة. المشهور في ديوان الشافعي ذكاء وحرص واصطبار وبلغة، والبلغة ما يتبلغ به العيش، يعني يكون عندك موطن رزق. والمتأمل لعامة العلماء يعني يجد أنه إما أن يكون عنده ميراث فباعه وأنفقه في الطلب، ويكون عنده من يكفله من والد أو والدة، أو يكون له حرفة يحترف منها، ويكون همه أن يتكسب لسد خلته وحاجته وليس لمجرد التكسب. ولهذا كان كثير من طلبة العلم يفتح دكانه، فإذا باع بدانق ونحو ذلك، يعني العملات الموجودة في زمانه، يأتي له برغيف أو برغيفين يغلق الدكان ولو بعد 10 دقائق، ويشتري الرغيفين ويصبر عليهما يوما، وفي اليوم الثاني كذلك، وليس همه يعني هذا. إذا كان طالب علم وله حرص وله عناية، ذكاء وحرص وافتقار أو اصطبار في الرواية المشهورة، وغربة يعني يتغرب في الطلب، وهذه قد يغني عنها صحبة أستاذ، ولهذا ذكر وبلغة هنا أقوى، وتلقين أستاذ أو صحبة أستاذ في الرواية المشهورة، وطول الزمان، هذه الصفات لا بد منها، وكل صفة يحتاج إليها. ذكاء، المقصود الذكاء الفطري، وليس أن يدخل اختبار ذكاء يجيب يعني قريب من 100%، أو ليس هذا المقصود. قد يكون قليل من الذكاء المتعارف عليه، لكن هناك ذكاء فطري، يعني لماح يفهم، ليس غبيا بالدرجة، لكن الذكاء الفطري الموجود استعداد، هذا يكفي. وحرص يعني حرص على الطلب، واصطبار يعني صبر، لأن هذا الأمر يحتاج إلى صبر، قد لا يفتح لك من أول مرة، وقد تقرأ الكتاب مرة ومرة ومرة حتى تفهمه، والمسألة مرات حتى تتقنها. وبلغة ما يتبلغ به العيش، وصحبة أستاذ المصاحبة أحسن، يعني القرب والتأسي والتعلم والاستفادة نحو ذلك. وكل هذا لا يجدي بدون زمان، لأن الزمن هو الوعاء، وطول زمان يعني لا يتصور هذا كله في شهر أو في شهرين، لكن يحتاج إلى طول زمان حتى ينتقل يعني هذا الطبع وهذه الشيم وهذه الخصال من مجموعة المعلمين والشيوخ، وينتقل أحسن ما عندهم ويصب في هذا الطالب المتلقي. وقد قيل حيثما كنت فكن قرب فقيه، حيثما كنت فكن قرب فقيه، هذه كانت قاعدة عند السلف، يعني إذا نزل بلدا فإنه يسأل عن أعلم الناس وعن من إليه المنتهى في العلم والورع والأدب ومن يتلقى الناس عنه فيقرب منه حتى يستفيد، وهذا من النصح للنفس. وذكر في شأنها قصة أشار إليها المصنف في الحاشية، وهي أن رجلا كان مجوسيا وأسلم، فذهب إلى الشام وأتى بيروت فسئل عن أعلم أهلها، فقيل له الأوزاعي، إمام الأوزاعي رحمه الله، وهو قرين الإمام مالك وفي طبقته، فجلس إليه فسأله الأوزاعي من أنت، فحكى له قصته، قال ألك والد؟ قال نعم مجوسي لم يسلم بعد، لأنه هو نفسه كان مجوسيا وأسلم. قال ارجع إليه واصحبه لعله ينتفع بك. فعمل بنصيحة هذا الفقيه فرجع ووجد أباه في السكرات يعني في الموت، فقال له على أي شيء أنت؟ أبوه يقول له أنت على أي دين؟ فحكى له عن الإسلام، فأعجبه هذا الكلام فأسلم ثم مات. فكان المقصود أن هذا يعني انتفاع بنصيحة الفقيه، ولهذا قالوا حيثما كنت فكن قرب فقيه، والمقصود فقيه النفس وليس مجرد فقيه المسائل والمعلومات. والطالب المبتدئ يحتاج إلى نصح هذا الفقيه وأدبه، وأن يتعلم من علمه ومن حاله ومن أخلاقه ومن عباداته ومن خبرته ومن تجاربه. حيثما كنت فكن قرب فقيه. وذكر محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه. الحكايات عن العلماء، وهذا يؤخذ من كتب التراجم ومعرفة أحوال وأخبار العلماء. يقول أبو حنيفة أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، يعني بها يعرف أدبهم وخلقهم ومن ثم يتأسى بهم في هذا. قال محمد ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم النخعي قال كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله، نتعلم من هديه يعني في متابعة السنن، ودله يعني في توظيف السنن على ظاهره وظهور ذلك في سمته وخلقه. ثم أسند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قوله من فقه الرجل منشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، يعني إذا رأيته يمشي ويروح ويجيء ويدخل ويخرج مع أهل العلم هذا من فقه، وهذا في حدود الأدب اللائق مع هؤلاء العلماء، وفي حدود القصد والنية إذا كان قصده من ذلك التعلم والاستفادة، بخلاف ما لو كان قصده كسب الشهرة، فإن بعض الناس يحب أن يكون حول العلماء لكي يعني يعرف ولكي يعني يشتهر أمره، وهذه مقاصد خبيثة ليست بنافعة. لكن إذا كان قصده التدين والتعلم والتأسي والحرص على التخلق بأخلاقهم والانتفاع ببركة علومهم وأدابهم، هذا هو المقصود. وعن مالك رضي الله عنه أو رحمه الله قال أتى نعيم المجمر أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة، ولاحظ كل منهم صحابي، وهذا يحمل على ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعيم المجمر من الصحابة أتى أبا هريرة 20 سنة، يعني كان يأتيه لمدة 20 سنة يتعلم منه من هديه وسمته ومن حفظه ورواياته أيضا ومن خلقه ويعني دعوته حتى يستفيد. وصحب ثابت البناني أنس بن مالك 40 سنة، شوف بقى السنين كيف كانت عندهم 40 سنة. وثابت وما أدراك ما ثابت من علماء الدنيا، فلماذا لم يقتصر على 5 سنوات ولا 7 سنوات ولا حتى 10 ويذهب يفتح له يعني مركزا للإشعاع العلمي؟ نعم لا يحتاج، لأنه صادق. ولماذا وأنس بن مالك موجود يبقى إلى يعني أن يحتاج إليه فيما بعد، وقد كان. وقال مالك: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. كان الرجل يختلف يعني يتردد إلى الرجل يعني يتعلم منه 30 سنة. وكان حامد بن يحيى البلخي ممن أثنى عمره بمجالسة ابن عيينة. ما عرفوش يحسبوا بقى 30 بتتحسب و40 بتتحسب، فالظاهر العملية يعني زادت أثنى عمره، ربما مات قبله. نعم. وقال نافع بن عبد الله: جالست مالكا 40 سنة، أو قال 35 يعني لطول العهد 35 أو 40 سنة وليس يوما. نعم. بعض الإخوة يحضر أسبوع اثنين، على الأسبوع الثالث يجي حالة اختناق، خلاص 3 أسابيع يعني خلاص، هو في أكثر من كده؟ بعدين تشوفوا الأسبوع الرابع لك والله خلاص يعني، ثم ترى بعد 10 سنوات لك أنا كنت زمان بحضر في مدرسة كذا وما حصلتش، كل ده كان 10 أيام، لكن 10 أيام يحطوها في الترجمة بتاعته حضرنا لفلان، وكان زمان أيام الستينات والخمسينات ويحكي تواريخ وهو كاذب. نعم. لكن وبعض الناس ربما قصد هذا، قال لك أنا أحضر يومين عشان أعرف أتكلم وأعرف. وبعض الناس يذهب إلى شيخ من الشيوخ المرة الواحدة ليتفرج عليه، حتى إذا ما يعني أثير ذكره يقول فلان عارفينه وحضرنا له. شوف الكذب والنصب الذي أصبحنا فيه يعني مرة واحدة. ولذلك قد يبتلى بأن نفس الشيخ يأتي إلى نفس البلدة في المرة السنة فلا يذهب له، ويذهب ليه؟ هو شافه ألم يرى؟ هو في هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. نعم. هذه همم يعني الطلبة في زمانه، يذهب يتفرج على الشيخ حتى يقول تعرف عارف رأيته ورأيته جلسته جلسته. ثم خلاص كل هذا يعني الذي كان السلف يفعله في 40 سنة، نحن والحمد لله من بركة الفهوم والعلوم يعني نخلصه في 40 ساعة. نعم. انظر يعني فضل الخلف على السلف. نعم. لو أن السلف رأونا لقالوا يعني هؤلاء. نعم. قال: جلست مالكا 40 سنة، أو قال 35، كل يوم أبكر وأهجر وأروح. كل يوم أبكر يعني أجتهد أكون أول واحد يجي أروح المسجد، وأهجر والتهجير يعني السبق إلى المسجد، وأروح يعني أتأخر إلى وقت الرواح، يعني من الأول الوقت لآخر الوقت وأذهب، يعني يكون الهمة لم تضعف في هذه المدة كلها. مش بعد 7-8 سنة جمع الجماعات الأجيال الجديدة اللي جاية، أو من أفتر شوع أو عد نفسي قديما. نعم. كما يفعل بعض الإخوة الآن شهر 2 يقول لك أصل الجماعة الجداد، يبدأ يتكلم عن الأجيال الجديدة اللي طالعة في الدعوة، وهو بينه وبينهم يعني 2 ولا 3 ولا حتى 2. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا كان الطالب يلازم شيخه ويقتدي به ويتخلق بآدابه إلى جانب تضلعه من علمه وتزوده من معارفه، فمن ثم أثمر هذا النهج القويم طلاب علم يطيرون بجناحي العلم والعمل. فمن ثم يعني ومن هنا من بركة هذا المنهج أثمر هذا النهج القويم طلاب علم يطيرون بجناحي العلم والعمل. ولا يقال عالم في الحقيقة إلا إذا كان عاملا، فغير الجاري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء. غير الجاري على مقتضى العلم هو والجاهل سواء، يعني إذا وجد عالم لا يسير على مقتضى علمه هذا جاهل. قال الشاعر: وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلمه. وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم. بعض الناس يحضر العلم، يحضر الدرس، يحفظ المسائل ويتقنها ويعرف كيف يرد وكيف يرد على الرد ورد رد الرد، ثم يذهب ويضع فيشة يتفرج تلفزيون كمبيوتر نت، فتمر به السوءات والمخازي والذنوب والمعاصي، ويرى أن هذه نقرة أخرى تماما، وهو ناوي إن شاء الله يحضر الدرس القادم ويذهب ويسمع في الدرس أنه لا يجوز، والديانة والسمت والصمت والخلق كل الله كلام جميل، ثم يذهب فلا يمنعه هذا أن يعني يتفرج ويشاهد ولا يتحرج ولا يتورع ولا يستحي وكف لهذا أي علم هذا. صلى الله السلام والسلام عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. انظر كيف يقرن بين العلم والعمل، نستعين على الحفظ بالعمل. جرب هذا، إذا أعياك حفظ حديث اعمل به تجد ميسر إن شاء الله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر، فقال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، يعني كما يجتهد في الطلب يجتهد في العمل. ثم قال: سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته، كلما كثر المال كلما كثرت تبعاته، كذلك كلما كثر العلم كلما كثرت تبعاته. فلو أنك يعني راجعت نفسك وأنت تمشي في الطريق وتنظر إلى امرأة، صحيح أنها تمر ولا أحد يراك، لكن لو أنك وأنت ترى نفسك وقفت مع نفسك وكنت خصما لنفسك وجعلت يعني تخاصمها وتقول: فأين الله سبحانه وتعالى، وأين الورع، وأين الديانة، وأين العلم، وأين حديث أبي هريرة، وأين فتوى ابن عباس، وأين قول الإمام مالك، وأين أذكار النووي وحرمة أهل العلم والملخص الفقهي، وجعلت يعني تلاكم وتلاكز نفسك حتى يعني تردعها، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. وأين حياؤك، تقول لنفسك: أين حياؤك من الله، إن يعني لم تستحي من الناس ولم تستحي من نفسك فأين حياؤك من الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون موقفك غدا؟ والله لا يعني رضيت عنك، والله لا يعني أرحتك، والله لا مكنتك من هذا، والله يعني لا أطعمتك غداء أو عشاء، أو يعني هذه المجاهدة يترتب عليها أن تقهر النفس الأمارة بالسوء، وإذا تعرضت مرة أخرى تجد نفسك يعني لا تتغلب عليك، تخاف منك، تقول لك: الآن أنظر نظرة وتعطيني يعني درسا كدرس الأمس لن أنظر، هذا المطلوب. وقالت أم سفيان الثوري له وهي تعظ، كانت الأمهات يعني مربيات، الأم تعظ ليس في المطبخ فقط وإنما يعني في مطبخ الآخرة: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. هذه امرأة من الأمهات تقول لمثل سفيان، ومثل سفيان من النبهاء، نبهاء العالم من صغره، ومع هذا فأمه لا تمنعه نصيحتها: إذا كتبت 10 أحرف يعني 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك. حتى اختيار الكلمات، الخشية يعني الديانة، وحلمك يعني الخلق، ووقارك يعني السمت، وهذه 3 أبواب مختلفة. هي لا تقول كلام لمجرد الكلام، هي تضبط ما تقول، امرأة تعرف ما تختار الكلمة، يعني جانب الديانة لابد أن يزيد، وجانب الخلق لابد أن يزيد، وجانب السمت لابد أن يزيد، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. ومن البلاء أننا قد يعني حفظنا مع بعض الآن هذه المرة نحو 20 حديثا أو يزيد، فاستعف نصيحة أم سفيان رضي الله عنهم وعنها، وهم أبرك منا كثيرا. وانظر لنفسك هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن رأيت فأنت أنت، ولنعم الرجل أنت، وإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وأعيدك أن تقول: بما أنها تضرني ولا تنفعني خلاص ابعد عن الشر، نعم، واترك هذا نهاية الحماقة، وإنما ارجع وطالب نفسك بالخشية والحلم والوقار حتى تنتفع. وعن الحسن رحمه الله قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبس أن يرى ذلك لتخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. انظر إلى هذه الأبواب من أبواب الخير، في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. ولهذا ترى وجوها يعني مشرقة بالإيمان، أنت لا تدري من هذا الرجل، كنت تقول هذا سمس طالب علم، وأنت لا تعرف ولا تعرف متى يطلب العلم وأين يطلب وأين يذهب، لكن لا تحتاج إلى هذه التفاصيل لأن الوجه ظاهر عليه. لكن قد ترى من هو في الحقيقة يطلب علما تقول هذا وجه كذاب، هذا وجه نصاب، هذا وجه يعني من ليس من أهل هذه الصناعة. نعوذ بالله أن نفتضح. صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم النعمة والعافية والستر. وعن إبراهيم بن إسماعيل قال: كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم، من نفسه مع نفسه يصوم، يستعين على طلب الحديث، يعني المقصود طلب العلم عموما من حديث وغيره، بالصوم، يكثر الصوم، ولا يقول الله على طلب علم محتاج تركيز محتاج حفظ. والصوم ده يعني عايز واحد فاضي، وحين الشيطان يأتيك هكذا يقول لك انت مسكين، انت وانت انت فاضي تطلب علم ومحتاج تركيز ومحتاج لازم يعني تملأ الوعاء. حتى كم ضحك علينا في مثل هذا. فقال سفيان بن عيينة: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. احتسبه أهله يعني خلاص، يعني كيف احتسبه أهله؟ يشرح. قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. إذا وقع في الحديث، يعني إذا وقع في طلب العلم، ترتب على طلب العلم اجتهاد في العبادة. ومعنى الاجتهاد في العبادة أن يكون بالنهار صائما وبالليل قائما، فيطلبه أهله في مجلس مسامرة فلا يجدونه، في يعني مجلس يعني على طعام فلا يجدونه، فاحتسبوه كأنه مات، يعني صار له طريقة غير طريقتهم. وليس معنى هذا أن يكون أعرابيا جلفا خشنا بعيدا عن يعني حسن المعاشرة، ليس هذا المقصود. كان السلف ألين الناس مع الناس وأقوى من الناس بحقوق الناس، ولكن يعني لا يمنع هذا أن يكون صاحب عبادة وديانة. بعض إخواننا إذا أراد أن يفعل هذا يعني عبث في وجه الناس وبثر وخرمطم وبرطم، ويعني لم يعرف أحد أن يكلمه، وهذا ليس أقول الله كان السلف احتسبه أهل احتسبوني، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود يعني لما يروا من جهده، لكن في أدب وفي وقار وفي حسن معاشرة وفي حكمة، وليس في هذا الغش الذي نراه من أنفسنا. وكم كان العلماء الربانيين مع تلاميذهم لفتات تربوية صادقة ونصائح سلوكية مخلصة تعمل في قلوبهم وتظهر في أحوالهم. لابد من تواصل الأجيال والاحتكاك بين الطلبة وشيوخهم، ويحدث بناء على هذا الاحتكاك مثل هذه الفوائد. فعن إسماعيل بن يحيى قال: راني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة عند البيت فتبسمت، قالش فقهقهت، هو بمازح وتبسم، فالتفت إلي فقال: تبتسم في هذا الموضع؟ تبتسم يبكي الابتسام، لكن عند البيت يعني عند الكعبة. إن كان الرجل لا يسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهديه. اسمع الحديث الواحد فيبقى ثلاثة أيام عليه سمت الحديث وهدي الحديث. وانظر كم نحفظ من أحاديث وكم عندنا في بيوتنا من الكتب والمصنفات، وضعف ظهور هذا على يعني وجوهنا وعلى سمتنا وهدينا ودلنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن قاسم بن إسماعيل بن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا، فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه، هذه الزكاة. إنما تحفظ في باب الأذكار كذا وكذا وكذا ثم لا تستعمله، فهذا منع للزكاة. وعن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير، أي شيء، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. يعني بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. كانوا وكانت في الاستمرار كانوا يعدون له صلى الله عليه وسلم، هذا كان دأبهم، وأنت ليس في حياة دابك، اعمل به ولو مرة. قل يعني استعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت أنه صلى ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، في رأيك ولو مرة؟ لا، هذه المرة لا تأتي حتى نموت. عجيب. بلغت يعني أن امرأة من السلف كانت تسبح 12,000 تسبيحة في اليوم، كانت انت اعمل ولو مرة. فإذا عملت تقرأ أن آخر من السلف، هذه همة امرأة، همة الرجال، كان يقرأ 40,000 تسبيحة، جرب ولو مرة، وإن تسمع 70,000 تسبيحة مرة، أين هذه المرات؟ وعلى هذا فقيس. نعم. وعن أبي عمرو بن حمدان أو بن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر، فأذن أبو عبد الله، فخرجت من المسجد، فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة. يعني ليس خارجا، يعني تارك الصلاة المسجد، خارج يتطهر. قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. يا رجل انظر، ينكر عليه ماذا وإحنا بنستنى؟ والله رجل عجيب، وإيه اللي حصل يعني؟ رجل زي يتوضأ، سيبه يتوضأ يا أخي. لا، هو يعني لا يظن هذا، لا يظن أن يدخل وقت الصلاة ونحن غير متوضئين، فكيف لو رأنا ونحن يعني بعد ركعتين نبدأ ندخل الحمام عشان نبدأ نتوضأ عشان نلحق الجماعة، ونتصور ان احنا يعني من الناس الكبار في هذا الشأن. يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة. قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. عجيب والله، عجيب عندهم. وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، يعني لما تركه في مكان النوم، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، يعني لم تمتد إليه يد. قال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. الإمام أحمد، وما أدراك ما أحمد، يعني ينكر على هذا الضيف المسافر المتعب أنه يعني نام الليلة حتى أصبح صلاة الفجر، لكن الماء كما هو، لم يستعمل الماء، يعني لم يتطهر، ويعني يقوم بورده من الليل فيصلي ما كتب الله له. كيف لو رأنا هؤلاء؟ الحمد لله أنهم لم يرونا. نعم. وإلا لو رأنا هؤلاء لأوسعونا يعني سبا وضربا وإهانة، وقالوا يعني: هل أنتم ناس؟ هل أنتم تنتسبون للعلم وإلى السلف؟ تنتسبون إلينا بالكلام، لكن بالفعل لا والله. قال رحمه الله فوائد يعني متعلقة بهذا الباب: اعلم رحمك الله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أنه يفهمه في الدين. ومعنى الدين هنا ينبغي أن يفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم بعدما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وبهذا يعلم أن مدح الفقه في الدين لا يختص بعلم الفروع الظاهر على علم الأدب الباطن، لأن الدين شامل للأمرين، بل الثاني أولى بالدخول فيه، علم الأدب الباطن أولى من علم الفروع والمسائل الظاهرة، لأنه النتيجة والثمرة المقصودة بالذات من العلم، إذ إنه علم تحصل به تصفية البواطن من عيوب النفس، وتعلمه واجب على يد من هو أهل له من الكمل العارفين الجامعين بينه وبين علم الظاهر على الوجه الأتم، كما قيل في شأنه علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن، وذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمعرف. والفائدة ظاهرة أن الفقه في الدين ليس حفظ أنصبة الزكاة ومعرفة شروط الصلاة وضوابط البيوع الصحيحة وغير الصحيحة وحفظ جمل من العلم دون أن يكون لذلك أثر في الديانة وفي القلب وفي الورع وفي السلوك، لأن هذا الأول إنما يطلب لأجل هذا الثاني. فعلم الظاهر يطلب لأجل ما يترتب عليه من علم الباطن. فإذا فقهت علم الظاهر والمسائل ونحو ذلك وكنت خاويا في باطنك من الخشية والخشوع والديانة وهذه المعاني، لم يكن هذا من الفقه في الدين أبدا. وإنما الفقه في الدين أن تجمع بين الأمرين، تعرف المسائل والفروع وتعرف أيضا أثر ذلك على قلبك. ولهذا قال في الدين، والدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا كان الإسلام أعمال الجوارح الظاهرة فإن الإيمان أعمال القلوب الباطنة، وأما الإحسان فهو نهاية هذه المقامات حيث تكون المراقبة والمشاهدة، والمشاهدة فوق المراقبة. هذا من الفقه في الدين، اشدد يديك على هذه الفائدة. الثانية، اعلم أصلحك الله أن تفضيل العالم على العابد الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وقوله فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، وهذه أحاديث صحيحة كلها، لا يراد منه أن العالم المفضل عار عن العمل. يعني افهم هذا جيدا، بعض الناس يتصور العالم أي عالم على العابد أي عابد، والعالم هذا لا يلزم أن يكون متعبدا والعابد لا يلزم أن يكون متعلما، ليس هذا هو المقصود. قال لا يراد منه أن العالم المفضل عار عن العمل والعابد عن العلم، بل المراد أن علم ذلك غالب على عمله وعمل هذا غالب على علمه. فإن العابد إذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا، بل يسمى فاسقا. لو تصورنا رجل يتعبد بلا علم مطلقا هذا فاسق وليس عالما، إذ كيف يكون عبادته بلا علم؟ هذا يفسد أكثر مما يصلح، لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا. لو تعمد أن يترك تعلم ما يجب عليه هذا فاسق وليس عابدا، كما قال بعض العلماء وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم لم يني فاسقا يقول العلم، يعني لا يزال فاسقا، أي يقول العلماء إنه لم يزل فاسقا بتركه التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعا إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولا يمكن ذلك بدون العلم، وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. فالصالح مرادف للعابد، لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة، لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلح. إن الذي بدون علم يعبده لا يحسن العمل لكن يفسده، فترد أعماله ولا تقبل بخلوها عن العلم. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. والحاصل أن العابد هو العالم الذي غلب عمله على علمه، لم يشتغل بتعليم الناس، بخلاف العالم فإن الغالب عليه التعليم والإفتاء والتصنيف. وكما ركز في هذه ينبغي أن تركز أنت أيضا في الثانية، وهي أن العالم الذي له فضل عن العابد، وكل ما ورد في شأن يعني أهل العلم فإنه ليس المقصود الانشغال بالعلم دون العبادة، فإنما لا بد أن يكون مع هذا العلم قدر كبير من العبادة. غاية ما في الأمر أن مساحة الطلب تأخذ منه وقتا أكثر من مساحة العبادة، لكن كلاهما يأخذ. أما أن يكون عاريا عن العبادة تماما إلا من الفرائض ويقول أنا وقتي مستوعب في طلب العلم، هذا ولا في الأحلام ترى، لا يكون. وأنت ترى من تراجم السلف كيف كان يعني شأنهم في العبادة، وهم العلماء رحمهم الله. ثالث الفوائد، ينبغي لمن أراد التفقه في الدين في أول طلبه، كأنه يكلمك في أول طلبه، انتبه، ينبغي لمن أراد التفقه في الدين في أول طلبه أن يمزجه بالتعبد، إذ إنه ليس ثم عمر طويل في الغالب حتى يترك له برهة منه، فيخشى عليه أن يموت وهو في السبب قبل وصوله للمقصود. يعني من الآن احرص على التعبد، لأنك لا تضمن العمر، والعمر مهما طال فهو قصير. فإذا كنت تتعلم لتتعبد، فالعلم يطلب بالعمل، فلا ينبغي أن تقول دعني أتعلم وسوف أتعبد ولسوف أتعبد وسيأتي الوقت الذي أتعبد ثم تموت ولم تتعبد. لكن كن صاحب عبادة، خصوصا قبل أن تنشغل، فقد تأتي أيام تكون فيها الانشغال وكثرة الشواغل والصوار والمشاكل ما يعوقك، حينئذ تندم على هذه الأيام التي مضت، تقول يعني قد كنت فارغا وقد كنت وحيدا وقد كنت خفيفا، والآن صرت يعني مسؤولا وصرت يعني مثقلا وصرت مكلفا بجمل من الارتباطات والمشاغل والمشاكل. فإذا يعني صح